بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن فجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شرع عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل: تعني ذا وعليها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الثاني بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي القصة السابقة بيان أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوا رجلا إلى عائشة يسألوه عن هاتين الركعتين، وقد بلغهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي ركعتين بعد العصر، فأخبرت عائشة قالت له سل أم سلمة، فرجع إلى الثلاثة الذين أرسلوه فطلبوا منه أن يسأل أم سلمة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام، بنو حرام بطن من الأنصار، ثم دخل أي إلى بيتي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقولي له: تقول أم سلمة، أي تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. وأرادت أن يكون السؤال مباشرة على إثر الفراغ من الركعتين، ثم علمت وأعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فأعلمتها بهدية في مثل هذه المسألة، فقالت لها: فإن أشار بيده فاستأخري عنه، إن أشار بيده أن استأخري فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية، والصواب أنها قالت ففعلت الجارية، فأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت عنه أي الجارية، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا بنت أبي أمية. أم سلمة اسمها هند، وهي بنت أبي أمية، وأبو أمية اسمه حذيفة ابن المغيرة المخزومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ هي ما سألت، هي أرسلت الجارية، وقرائن الأحوال تشير على السؤال، الإعمال بقرائن الأحوال، والإعمال بقرائن الأحوال حجة عند العقلاء، وحجة عند القضاء، وحجة في المسائل الشرعية. لو رأيت رجلا من العادة أن يغطي رأسه، ورأيته حاسر الرأس يركض وراء شاب، والشاب بيده القلنس والغطرة بيد الشاب وهو يركض، والكبير في السن حاسر ويركض، فالخبر يقول لك: هذا سرق من هذا غطاء الرأس وهذا يركض وراءه، بفرائض الأحوال يعتد بها. قال سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه هذا هو السبب، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومه، من قومهم جاءني لفظ من عبد القيس، أشجع عبد القيس نسبه إلى سيد القوم، وكان سيدهم شابا وكان حليما، ومر بنا في كتاب الإيمان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الناس كلهم لما وصلوا المسجد على وعفاء السفر وغبرة السفر والتعب دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلموا عليه وحتى يروا إلا هو، وهو انفرد واغتسل وتطيب ولبس أجمل الثياب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عنهم ودخل على الهيئة التي ينبغي أن يدخل عليها، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه حلم وأناة، والحلم والأناة خلقان محمودان لا يذمان أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنه أتاني ناس من عبد القيس، عبد القيس في البحرين، وفي صحيح ابن حبان خير أهل المشرق، خير أهل المشرق عبد القيس، خير من يعيش في تلك الديار عبد القيس. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومه فشغلوني بالتعليم. إذا لما تتزاحم الواجبات على العبد يقدم الأعلى ويفوت الأدنى، والعلم خير من النسل، ونحن برهان عملي لهذا الحديث، وإن فاتتنا سنة المغرب نصليها بعد العشاء، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت طويل ما بعد الظهر إلى العصر، الوقت طويل، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية في وقتها، وشغل بسبب المحادثة، جاء القوم يطلبون ويتعلمون الإسلام فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشغلوني أي بالمحادثة معهم عن الركعتين، أي عن فعلي أو عن صلاة الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، فهما هاتان. إذن النهي السابق حاصل والفعل اللاحق حاصل، النهي السابق حاصل عن الركعتين بعد العصر والفعل اللاحق حاصل، ولذا من بلغه النهي سيبقى بالقول على كراهية الصلاة، ومن تأكد عنده ما لحق فسيكون هنالك مذهبان، مذهب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب أن هذا مسنون مشروع إلى يوم الدين، وأن الكراهية إنما تكون في التحري وفي وقت اصفرار الشمس، غياب الشمس، سقوط الشمس وما شابه. مسلم بدأ بالأحاديث النهي ثم أورد طرقا كثيرة، افتتحها برواية عائشة عن أم سلمة، رواية صحابي عن صحابي، وفيها رواية ثلاثة من الصحابة الصغار، ابن عباس، عبد الرحمن ابن أزهر، ومسور ابن مخرمة، كلاهما من الصحابة وهم صغار، كبار في القدر صغار في السن، يعني هذا الحديث فيه خمسة من الصحابة، خمسة من الصحابة ثلاثة طبقة، ثم عائشة، وعائشة حولت على أم سلمة، وأصبح الثلاثة يروون أولا عن عائشة ثم عن أم سلمة. الأصل في الفعل أنه عام، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام، ولما تأتي قرينة نقول هذا فعل خاص به صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله عز وجل في الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله خالصة لك مين، فجاءت القرينة صارفة التي جعلت الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موطنيه، وذكره من طريق يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب بالإسناد الذي معنا، وبوب عليه ذكره في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده، فالإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها. وإن قال بالبطلان بعض أهل العلم واعتمدوا على أحاديث موضوعة من أشار إشارة مفهمة في الصلاة فإنه لا تبطل الصلاة. والموطن الثاني برقم 4370 في كتاب المغازي، وبوب عليه بقوله باب وفد عبد القيس. بعد هذا الحديث جاء بطريق، والإسناد الذي سمعتموه فيه لطيفة، ولطيفته أنه من صحيفة، وقلت لكم إن من سمات صحيح مسلم أنه وقعت له صحف كتب حديثية وجهادات ونقل منها ورواها عن طريق مشايخه، بل بعض مشايخه هو صاحب هذه الكتب كعلي بن حجر السعدي الشيخ الثالث في الإسناد الذي معنا. الإسناد الذي معنا فيه ثلاثة من شيوخ مسلم: يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي، وقتيبة بن سعيد البلخي، ثم علي بن حجر ابن إياس السعدي. قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر. علي بن حجر له صحيفة مطبوعة في روايته عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي أبو إسحاق المدني. قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة القرشي أبو عبد الله المدني. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين، والمراد بالسجدتين الركعتين، وهذا يسمى في العربية ذكر الجزء وأراد الكل. أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. الجميع متفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. فقالت كان يصليهما قبل العصر، ثم أنه سئل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. وقعت في رواية أبي سلمة والشك منه في قوله إنه شغل عنهما أو نفيهما، شغل أو نفيه. في حديث سلمة لم ينس وإنما شغل. الشاك في هذا الإسناد إنما هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما أي واظب عليهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب، قال إسماعيل أي ابن جعفر السابق ذكره في السند، معنى أثبتها تعني داوم عليها، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهدي السلف الصالح. كان الواحد منهم قبل أن يبدأ بطاعة فيها حث، وليست أمرا، ليست فريضة وإنما مندوبة أو مسنونة، كان يفحص مقدرته على الفعل وعلى الثبات على الفعل، فإن رأى عنده مقدرة بقي عليها إلى يوم الدين. وقد كره السلف التحول والتنقل عن الطاعات والعبادات، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان يقوم الليل ثم تركه قال نعم الفتى هو، إلا أنه كان يقوم الليل ثم تركه، فكان ابن عمر بعدها لا ينام إلا كنومة العصفور ينتفض انتفاضة. قال الإمام الشاطبي يذم من فعل طاعة ثم تركها. والأصل في هدي السلفي أن الواحد منهم إن فعل شيئا أن يداوم عليه، ولذا القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وكان السلف في طريقهم إلى الله فقهاء يحملون أنفسهم برفق وإيغال برفق، وكان الواحد منهم كلما تقدم به السن كان أقرب إلى الله، وكان أكثر في العمل الصالح، حتى قيل لجمع لو أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة لله عز وجل. فكان الواحد منهم يصنع عبادة يثبت عليها، ثم بعد حين يروض نفسه، ثم بعد حين يزيد عبادة، ثم بعد حين يزيد عبادة، ففي أواخر حياته هو خير منه في أوائل حياته. قال يزيد بن هارون: لازمت الإمام أحمد أبا عبد الله بن حنبل 16 سنة، فما رأيته في يوم إلا وهو في الذي يليه خير من الذي سبقه. وهكذا ينبغي أن يكون الموفق، فكلما تقدم فعل، لم يعرف، يقول الشاطبي لم يعرف عن أحد من السلف أنه فعل ثم ترك إلا ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لامه، ولذا كره السلف التحول والتنقل، وأسند اللالكائي ذلك عن غير واحد منهم في كتابه السنة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. إذن هنا عائشة تقول ثم أثبتهم، ماذا يفهم من صنيع الإمام مسلم؟ نتابع الأحاديث، وعلى ما تعلمنا على منهج الإمام مسلم نعلم ظلم شراح لصحيح مسلم، ونعلم أنهم أبعدوا النجعة لما قالوا الإمام مسلم يريد أن الركعتين اللتان تصلي أن الركعتين اللتين تصليان بعد العصر إنما هما ركعتا بسبب، وأما إن لم يكن ذلك بسبب فالصلاة ممنوعة استصحابا للعموم. ليس كذلك مذهب مسلم يقينا، مذهب مسلم أن النهي عن الركعتين إنما هو التحري، جاء بالتحري ثم جاء بالحديث، وبدأه بقوله وهم عمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنهما كما سيأتينا بإذن الله تعالى كان يصلي الركعتين وكان ينهى عنهما. ونحتاج إلى التوفيق بين صلاة عمر الركعتين وبين نهيه عنهما. وقالوا كان عمر يسكت قبل أن يولى، ثم لما ولي كان يضرب عليهما بالدرة، رضي الله تعالى عنه كان يضرب بالدرة لمن يصلي هاتين الركعتين. والتوفيق من 3 وجوه تأتي إن شاء الله. نسمع الطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن ميد قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط.
تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، أي المراد لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في زمن من الأزمنة بعد قصة وفد عبد قيس، ليس الزمن مطلق، بعد قصة وفد عبد قيس ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم متين ركعتين. استاذ المعنى خماسي، مراد الإمام مسلم من إراده متابعة عروة لأبي سلمة. ففي الإسناد السابق الذي رواه عن عائشة هو سلمة بن عبد الرحمن، وفي هذا الإسناد الذي رواه عن عائشة عروة ابن الزبير ابن أختها عن هشام بن عروة عن أبيه قال: جميعا. جميعا على ما يعود؟ من المراد بجميعا؟ في هذا الإسناد يقول: حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حا، حا يعني تحويل الإسناد، حول الإسناد من جديد، شيخ الآخر ابن نمير عن أبيه قال جميعا. المراد بجميعا جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، والثاني عبد الله ابن نمير الهمداني، شيخ الإمام مسلم ابن نمير محمد ابن عبد الله أبوه عبد الله ابن نمير الهمداني، قال جميعا عن هشام. الاثنان جرير وعبد الله بن محمد الهمداني روياه عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الإسناد الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم حاول، وحدثنا علي بن حجر واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن عائشة قالت ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا عيانيا ركعتين قبل المغرب وركعتين بعد العصر.
ما هو سر تحويل الإسناد؟ يعني مسلم له شيخان، الشيخ الأول أكثر شيخ روى عنه في الصحيح أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له في صحيحه 1540 حديث، والثاني علي بن حجر السعدي، وكلاهما يروي عن علي بن مسهر القرشي، كلاهما يروي. لماذا قال انتبه انتبه للإسناد الذي بين يديك؟ يقول وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علي بن مسهر، ثم حول الإسناد فقال وحدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر. لماذا لم يقل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر؟ قال أخبرنا علي بن مسهر. لماذا أعاد الإسناد؟ ما هو السر في إعادة الإسناد؟ آه إخواني من نسمع من طرف تفضل. أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، وعلي بن حجر قال أخبرنا، ومسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا خلافا للبخاري. فكتاب مسلم أدق كتاب في علم الحديث، فلما كان أحدهما الأول قال أخبرنا والثاني قال الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، حول الإسناد ليميز طريقة التحمل. ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ أنا الآن إيش أعمل الآن؟ أنتم تسمعون مني ماذا تقولون على مذهب مسلم؟ ماذا تقولون؟ حدثنا. وإذا سمعتم من أخي أبي مالك ماذا تقولون؟ أخبرنا. تقولون أخبرنا وتذكروني أنا ليس هو، يعني سمعتم مني بقراءة غيري فتقولون أخبرنا، قرئ علي وأنا أقررت. فإذا قرأ غيري غير الشيخ يقال أخبرنا وكان في جمع. وإذا واحد منكم سمع مني فقط يقول حدثني، وإذا سمع من المقرئ يقول أخبرني، وهكذا. نعم طيب. أخبرنا علي بن مسر، أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وسليمان بن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز الكوفي، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي ثقة مخمرم، عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت قط، لا تريد أنه ما تركهما من وقت أن شغل عنهما سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. طبعا هذا الإسناد كوفي رجاله كلهم من الكوفة إلا عائشة وإلا الشيخ الأول علي بن حجر. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي مسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني ركعتين بعد العصر.
طبعا ابن المثنى وابن بشار كلاهما محمد وهما كفرسي رهان. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر عن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عامر بن عبد الله الذي كفانة تدليسة عن الأسود ومسروق بن الأجدع لمداني أبو عائشة كوفي مخضرم قالا نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما، والكلام على الركعتين بعد العصر، إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. مسلم بدأ بالنهي ثم ذكر وأنوع الأسانيد وكثرها وعددها وأثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين. فمذهب مسلم على من خلال السبر مذهبه أنه يريد القول بأن هاتين الركعتين مشروعتان مسنونتان من فعله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن أم سلمة كانت تصليهما وعائشة أيضا كانت تصليهما. صلى هاتين الركعتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كبير وعدد غفير، وصل في البحث إلى 18 صحابيا، ومنهم عمر وعلي وعائشة وأم سلمة، فعند عدد الصحابة 430. عن عطاء إن عائشة وأم سلمة كانتا تركعان بعد العصر، وكذلك ميمونة، وهو العدد الخامس من الصحابة. ففي المجلد الثالث صفحة 411 من الأوسط ابن المنذر عن سعيد بن جبير: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي ركعتين بعد العصر وهي قائمة، وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تصلي 4 ركعات وهي قاعدة، فسئلت عن ذلك فقالت رضي الله تعالى عنها عن عائشة: إنها شابة وأنا عجوز، فأصلي 4 بدل ركعتين. وفي هذا إشارة إلى جواز عموم التطوع بعد العصر ما لم تجب الشمس، ما لم تصفر الشمس. وكذلك ثبت ذلك عن الزبير وعن ولده عبد الله بن الزبير، أخرج ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 248 بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير قال: كان الزبير وعبد الله يصليان بعد العصر ركعتين. وكذلك ثبت ذلك عن أبي أيوب الأنصار، فعند عبد الرزاق كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي ركعهما، فقيل له: ما هذا؟ قال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما. والصحابي رقم 9 ممن كان يصلي هاتين الركعتين أبو الدرداء، فعند الطبراني في الكبير قال بعد حديث طويل قال: أما أنا فلا أدعهما، أنا لا أدع ركعتين. وكذلك أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط، بل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يصلي ركعتين بعد العصر. وكذلك تميم الداري لما سمع عمر ينهى فقد قال له: لا أدعهما، صليتهما مع من هو خير منك. وكذلك عن أنس والحسن والحسين، وعند الفاكهي عن أبي شعبة قال: رأيت الحسن والحسين طافا بعد العصر ثم صليا ركعتين، حتى قال ابن حزم في المحلى في الجزء الثاني صفحة 275: فهؤلاء أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأم سلمة وميمونة وعائشة أمهات المؤمنين وابن الزبير ومن بحضرته من الصحابة، وتميم الداري والمنكدر وزيد بن خالد الجهني أبو أيوب الأنصاري وابن عباس وابن عمر وأبو جحيفة وأبو الدرداء وأنس والحسن بن علي وبلال وطارق بن شهاب وابن مسعود، وروي أيضا عن نعمان بن بشير وغيرهم. فمن بقي؟ هذه عبارة ابن حزم رحمه الله تعالى. أما التابعون فقد ظفرت ب18 تابعيا كان يصلي هاتين الركعتين، منهم أبو الشعثاء سليم بن الأسود وأبو وائل شقيق بن سلمة وعمر بن ميمون، فعندي من أبي شيبة في المصنف في الجزء الثاني صفحة 248 بسند صحيح عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: خرجت مع أبي وعمر بن ميمون والأسود بن يزيد وأبي وائل، فكانوا يصلون بعد العصر ركعتين. وكذلك ثبت عن طاووس، فعند عبد الرزاق بعد خبر طويل قال ابن طاووس: على إثر صلاة أبي أيوب لهما كان أبي لا يدعهما، طاووس بن كيسان التابع الجليل. وكذلك أبو بردة بن أبي موسى وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري في جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبقى إلا القول بمشروعية هاتين ركعتين، ولا سيما أن هذا مذهب الإمام البخاري، فمذهبه في الناسخ والمنسوخ أنه يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ بعد المنسوخ دائما، يذكر العموم ثم يأتي بعد العموم بالتفصيل، يأتي بالنهي ثم يأتي بالحالة التي يجوز فيها الفعل بعد النهي، وهذه منها. فالنهي عند الإمام مسلم رحمه الله عند التحري وعند اصفرار الشمس، وما عدا ذلك فإن صلاة الركعتين والشمس طالعة والشمس مرتفعة فلا حرج فيهما، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، فإذا كانت الشمس مرتفعة فالنهي زال. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وغيرهما. من زعم أن هاتين الركعتين مكروهتان تعلق بأمور منها القول بالخصوصية، والقول بالخصوصية اعتمدوا على حديث رواه أحمد في المسند، وهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما. وكان قال الوصال من خواصه، وعائشة هي القائلة في الحديث، حديث عند أحمد، الحديث في لم يثبت في الحقيقة بهذا اللفظ. وشيخنا رحمه الله في المجلد الثاني من السلسلة الضعيفة أعلى الحديث بأن مداره على محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب السيرة، وقد عنعن وهو مدلس ولم يقع التصريح في أي رواية من الروايات. وثم لو صح فإن الوصال أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صوره، وهو الوصال من السحر إلى السحر، قد ثبت ذلك في البخاري. ثم عائشة التي روت الحديث كانت تصلي بعد ركعتين، هي بنفسها كانت تصلي ركعتين، فالقول بالخصوصية قول ضعيف حتى على ثبوت هذا الحديث. وعند أحمد عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت صلي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس، إنما الممنوع في وقت غروب الشمس، أما ما عدا ذلك فالقول بالمشروعية هو الصواب. يبقى التعلق الثاني للحديث، ومسلم رحمه الله له شأن عجيب، تأمل معي كيف بدأ الحديث. بدأ حديث عائشة في أول الباب، في الباب السابع لا تتحروا، قال وهي مع عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، هذا تحرير المذهب، والقول قول عائشة. عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه عدة أسباب لمنعه بل لضربه من يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. فمثلا عند عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد الجهني قال أنه رأى عمر وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة. عمر رأى زيدا وهو يصلي كما هو، ولما انصرف قال زيد اضرب يا أمير المؤمنين والله لا أدعهما، بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال فجلس إليه عمر وقال يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما، أخشى أن الناس يسترسلوا في الصلاة بعد العصر حتى يصلوها إلى وقت قرب الليل. نشوف قبل وقت قرب الليل يعني قبل المغرب، هذا علة منصوصة عن عمر. لما عمر رأى أن الصحابة يتنفلون وأن بعضهم لا يحسن فقه هاتين الركعتين، رأى سدا للذريعة أن يقول لا تصلوا لا تظهروا هاتين الركعتين أمام العامة. هو يقول لولا أني أخشى أن يتخذها الناس كل من إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما، هذا سبب. سبب آخر أيضا عند أحمد الجزء الخامس صفحة 368 بسنده الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي بعدها فرآه عمر فأخذ بردائه أو ثوبه فقال له اجلس، فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، أو قال صدق ابن الخطاب. فالنبي فعمر كان ينهى بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لكن في أي صورة كان ينهى من يقوم فيصلي ركعتين من غير فصل، من غير فصل يعني افصل بالتسبيح افصل بتغيير المكان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل بين النافلة وبين الفريضة، ولا سيما يوم الجمعة، حتى يتكلم الإنسان أو يتحول، حتى يتكلم أو يتحول. فعمر رضي الله تعالى عنه أنكر، وأنكر للفصل، هذا سورة ثانية من السور، وهذا السبب لا يمنع السبب الثاني، وكلاهما سبب معتبر. هنالك محاورة بين علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجها الإمام الطحاوي في كتابه المشكل، وهي أيضا عند أحمد في كتابه شرح معنى الآثار، وكذلك عند أحمد المسند عن ربيعة بن دراج أن علي صلى بعد العصر ركعتين، صلى علي أمام عمر ركعتين فتغيظ عليه عمر فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنها؟ يقول الإمام الطحاوي: ففي هذا الحديث ما قد خاطب به عمر عليا مما قد ذكر خطابه فيه، ومما فيه أن عليا كان قد علم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وعمر لم يقل له ذلك إلا وقد علم أنه علم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا سيما ولم ينكر عليه علي ما قال من ذلك. يعني كلاهما متفق أن النبي صلى بعد العصر وأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر. يقول: فهل في ذلك ما يخالف الحديث، ما في خلاف الحديث؟ فكان جواب، يقول الطحاوي ما نصه، يقول: فكان جوابنا بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ليس في واحد من الحديثين خلاف الآخر عندنا، والله أعلم. إذ قد كان يحتمل أن يكون علي صلى عنده وشمس مرتفعة الارتفاع الذي يرى فيه الإباحة، وكان عند عمر على خلاف ذلك. يعني قد اختلف أنا وإياك إن والله هذا الوقت الذي صليت فيها الركعتين هل هو وقت كراهة؟ هل الشمس مرتفعة أم الشمس غير مرتفعة؟ فالخلاف في وقتها عند علي بين علي وعمر، كان علي يرى أن هذا خلاف لم يتحقق فيه وقت الكراهة، وأن عمر كان يرى أن الخلاف يتحقق فيه وقت الكراهة. فإذا أصل المسألة النظري أن الصلاة بعد الركعتين، صلاة الركعتين بعد العصر مشروعتان ما لم تصفر الشمس. ممكن أنا وياك نختلف في ساعة ما، في وقت ما، أن تقول الشمس مرتفعة فيجوز لي أن أصلي، أنا أقول لك لا الشمس غير مرتفعة، هذا خلاف لا يبطل أصل سنية الركعتين، وهذا الذي جرى بين عمر وعلي. الشاهد من هذا الكلام كله أن الخلاف الواقع بين السلف، والخلاف الذي هو واقع بين السلف في حقيقة الأمر عندما يحرر، تجد أن الخلاف ليس خلافا فيه تضاد، إنما هو خلاف تنوع، خلاف حالات، وهذه الحالات التي نهى عنها عمر رضي الله تعالى عنه إما أنه لذريعة، وإما أنه للوصل من غير فصل، وإما أنه قد وقع خلاف بينه وبين من أنكر عليه أنه هل هذا الوقت وقت كراهة أم لا. أصل صلاة الركعتين مشروعتين، والقول أن هاتين الركعتين كان لهما سبب، ولا سيما بعد أن أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم، في أصل الفعل نعم كان لهما سبب، لكن الإثبات فعل أم سلمة، فعل عائشة، فعل السلف، فعل 14 صحابيا، 18 تابعيا، وزعم بأن هذا الأمر مخصوص، هذا زعم يحتاج لدليل، والدليل على خلافه. فمذهب مسلم مذهب أهل الحديث، ومذهب أهل الحديث أيضا كما سيأتينا في الباب الذي بعد هذا الباب سنية صلاة ركعتين قبل المغرب بعد أن يغيب قرص الشمس، بعد تحقق غياب قرص الشمس من السنة أن نصلي ركعتين قبل المغرب، و صلاة الركعتين بعد العصر والركعتين قبل المغرب غير منصوص عليهما في كتب الفقه عند الفقهاء، وهو مذهب المحدثين. لو سأل سائل فقال إيش مذهب مسلم الفقهي، مذهب مذهب أهل الحديث، مذهب مذهب أهل الحديث. فمسلم وابن خزيمة وقبله البخاري وابن حبان والترمذي وابو داود وغيرهم من أصحاب الحديث لهم مذهب، ومذهبهم يدورون مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم في إعلام الواقعين: مذهب أبو داود السجستاني وهو من أصحاب أحمد مذهب أهل الحديث، وهو أقرب لمذهب أحمد من قرب المتأخرين لأحمد، أبو داود والخلال والأسرم ومن رأوا أحمد وأخذوا عنه هم أقرب لمذهب أهل الحديث من خريج أصحاب المتون. وإذا أردنا أن نجعل المذهب بمجرد الأخذ فلمسلم سؤالات عن البخاري، لمسلم سؤالات لأحمد، وللبخاري سؤالات لأحمد، كلاهما أخذ عن أحمد، لكن ما كانوا مقلدين. واليوم أصبح التقليد هو الدين، وقل من يعبد ربه عز وجل باليقين والبرهان والدليل. فنحن نحترم العلماء جميعا، نتبرأ إلى الله عز وجل ممن يتنقصهم ونعطيهم حقهم، ومن حقهم علينا أن نتخير من أقوالهم وأن لا نجمد على قول واحد منهم. ومن جمد على قول واحد منهم لا بد أنه قد فاته خير كثير. ولذا الأمر المتبع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام: إذا رأيت إمامك خالف حديثا فقل إمامي معذور بتركه لهذا الحديث، وأنا معذور بمخالفتي لإمامي. فنحن ننظر للقائل، ننظر للدلائل ولا ننظر للقائل، نحن ننظر للدلائل ولا ننظر للقائل. احترم علماءنا جميعا، نتبرأ إلى الله ممن يتنقصهم. إذا أخذت بمذهب واحد دون سواهم أنت في الحقيقة تنقصت غير الذي لم تأخذ عنه. فالواجب علينا أن نتخير من أقوالهم، والواجب علينا أن نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسائل التي ليس فيها نص ولا فيها أدلة وتحتاج إلى قرائح فقهاء، أنت مخير. السلف في منهجهم ما كانوا يلزمون، وليس من مذهب السلف، وخلل جلل أن تتبع قول إمام لا تحيد عنه. فالسلف ما فعلوا ذلك أبدا، وما كان الواحد منهم يقبل أن يسمي نفسه باسم غير أنه مسلم. ما عرفت هذه الأسماء إلا في ما بعد القرون المفضلة. هذا التعصب في المذاهب وأن تعبد الله عز وجل اليوم، ولا سيما مع وسائل العلوم المنفتحة، هذا يقضي على التمذهب، يقضي على التعصب. اليوم تستطيع أن تحرر مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ويكون ذلك أسهل عندك من تحرير المذهب وشدة الخلاف في المسائل في المذهب الواحد. شدة الخلاف في المذهب الواحد. فمذهب الإمام المسلم مذهب أهل الحديث، ويدل صنيعه من خلال استقراء منهجه أنه يرى سنية هاتين الركعتين، والله تعالى. بعدها لا نسمع كلام الشارع، كلام الشارع إمام النووي هو إمام المذهب عند الشافعية، المذهب عند الشافعية متأخرين ما اتفق عليه الشيخان، والشيخان عند الشافعية هما الرافعي والنووي. والنووي له اختيارات كثيرة في كتبه، وقلت لكم أكثر من مرة أقربها للصواب اختياراته في صحيح مسلم، في شرعه على صحيح مسلم. لكن ها هنا في هذه المرة اختار ما هو مذهب الشافعية. نسمع كلام الشارح في الباب الذي قبله وفي هذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا تتحرر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قولهما وهما عمر، تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته نهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، وإنما نهي عن التحري.
طبعا أخواني استدراك الصحابة على بعضهم البعض كثير، وقد ذكرت لكم أن الإمام الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 793 ألف كتابا سماه الإجابة في استدراك عائشة على الصحابة، الإجابة في استدراك عائشة على الصحابة. الصحابة كان يستدرك بعضهم على بعض، الصحابة ليسوا بمعصومين، الصحابة كان الحق أحب إليهم من أنفسهم، ولا يلزم من الاستدراك التنقص. والاستدراك دلالة على أنهم يتحرون وأنهم يتقصدون أن يصيبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وهي مع عمر، طبعا هي بلغها عن عمر فبلغها النهي. أما التفصيل الذي ذكرناه يسعفنا في النية وبين النهي. الشيء الذي ذكرناه يسعفنا أن نرفع الوهم عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: وقد رواه عمر، قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره في غير واحد. قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية التكاثر محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقا محمولة على غير
ذوات الأسباب. إذن هو يرى جواز الصلاة بعد العصر إذا كانت لها سبب، أما غير ذات الأسباب فالنهي، والأمر ليس كذلك. إذا كان لها سبب في الصنيع الأول نعم، أما بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الركعتين فلا، أثبتهما والله أعلم. وفي هذا إخواني أهمية بالغة جدا إلى الثبات على العمل. النبي مجرد ما صلى ركعتين أثبتهما، هذا في البيان أن الذي يعمل عملا ينبغي أن يثبت عليه، ينبغي أن يثبت عليه. يا من تحفظ القرآن يثبت حتى تحفظ، يا من تطلب العلم يثبت في العطاء واثبت في الأخذ، يا من تصوم يثبت في الصيام، يا من تقوم يثبت في القيام. الأصل في من فعل شيئا أن يثبت عليه. فالنبي مجرد ما فعل أول مرة الركعتين بعد العصر أثبتهما، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قوله: قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. هكذا وقع في بعض الأصول: أضرب الناس عليها، وفي بعض: أصرف الناس عنها. وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما، فكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب، أو يصرفهم مع الضرب. ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب. وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة، وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعه من البدع والمنهيات الشرعية وتعجيبهم عليها.
إذن ضرب الإمام ومعاوني الإمام بالذرة والصوت أمر مشروع ويجوز تأديب الكبير، والنبي أمرنا أن نضرب أولادنا على الصلاة لعشر، وأمرنا أن نأمرهم بالصلاة وهم أبناء السبع. وثبت في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير موضوع الصلاة، فلا يوجد شيء خير من الصلاة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الضرب قبل العشر، فمنعه على غير الصلاة من باب أولى. الصغير قبل العشر يحرم ضربه، الصغير قبل العشر يحرم ضربه. الصلاة خير موضوع في الحديث، والنبي منع الضرب من ترك خير موضوع إلا أن يبلغ الولد العشر. فبعض الآباء يضربون أبناءهم ضربا هم في الشرع يستحقون أن يضربوا بسبب هذا الضرب. جاءني أب يقول: ولدي يكذب فأضربه. قلت: كم عمر ولدك؟ قال: 4 سنوات 5 سنوات. قلت: هذا صاحب خيال، هذا يتكلم بخيال، هذا ما يكذب، هذا لا يكذب، أنت الذي تحتاج إلى ضرب مش هو. فعلى الأب أن ينتبه، فالولد ما يضرب قبل العشر، هذه واحدة. كان الكبير يضرب، نعم يضرب. كان السلف يقولون: كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج. عمر ضرب كثيرا بالدرة ولأسباب عديدة. ودائما أنا أقول رضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. وما أحوج الناس هذه الأيام إلى درة عمر. فدائما الحق يحتاج إلى قوة، وما أجمل الحق مع القوة. والحق دون قوة يصبح غريبا، الحق دون قوة يصبح غريبا. فكان ابن عباس بإذن من الوالي بإذن من عمر يتعاون مع عمر بالضرب، والأمر كما أسلف كان يضرب إما سدا للذريعة وإما للسببين المذكورين. نسمع.
قال رحمه الله قوله قال قريش
قريش مولى بن عباس نعم
قال قريش فدخلت عليها وبلغت ما أرسلوني به فقالت سلم سلما فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. هذا فيه أنه مستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إلى أم سلمة.
هي تريد أن ترفع التفرد عن نفسها. هم استغربوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي ركعتين بعد العصر، وهي تعلم أن جارتها أم سلمة تصلي ركعتين، فاستغرابهم يزول أو يقل إن علموا أن مع أم سلمة مع عائشة أم سلمة تصلي أيضا. فهم ما بلغهم إلا صلاة عائشة. فعائشة خصيفة ذكية، سلوا مسلمة تصنع ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن التفرد مظنة الخطأ، وأن التفرد ليس خطأ. ولذا نحن لسنا مع الجماهير، لا نقول بالذي يقول به الجماهير، وإنما نحن نقول بما جاء به الدليل. لكن التفرد ليس خطأ، والتفرد مظنة الخطأ. فهي رفعت التفرد عن نفسها فأرشدت إلى أم سلمة. وإلا فمعرفة عائشة بالفقه وروايتها للحديث أكثر من معرفة أم سلمة. فأم سلمة من المقلات في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة من المكثرات ومن الفقيهات، وكان الصحابة يرجعون إليها رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالذي يظهر لي والله أعلم ليس أم سلمة أرفع ولا أعلم من عائشة، إنما أرادت عائشة لما بلغها الاستغراب إلى درجة الاستنكار أرادت أن ترفع التفرد عن نفسها. وهكذا ينبغي أن يعلم طالب وهكذا ينبغي أن يكون منهج طالب العلم. طالب العلم إذا رأى شيئا ثقيلا، السنة إخواني ثقيلة على بعض الناس، ولا سيما إن هجرت، فحتى تقبل وتروج تحتاج إلى استعداد، وتحتاج إلى بيان من يقول بها. فعائشة خففت الأمر، إن الأمر ليس عندي فقط، الأمر عند أم سلمة أيضا، وهذا أدعى للقبول، هذا أدعى للقبول. هي ثقة عندهما، ولولا أنها ثقة ما أرسلوا إليها للسؤال، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم.
هي اعترفت لأم سلمة بفضلها وأنها تضبط وأنها صادقة. نعم. طيب دقيقة بس. مكمل.
قال رحمه الله وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجته، وأنه لا يستقل فيها بتصرف إلا بحكم له فيه. ولماذا لم يستقل قريش بالذهاب إلى أم سلمة؟ لأنهم إنما أرسلوا إلى عائشة، فلما أرسلته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها.
قال وفيه إشارة إلى أدب الرسول، ليس المرود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول من أرسل، من أرسل ينبغي أن يؤدي مرسوله على وفق المرسل وألا يتوسع في الاجتهاد. فلما ردوه إلى أم سلمة ما ذهب إلى أم سلمة، ذهب إليهم، ثم لما ردوه إلى أم سلمة ذهب إلى أم سلمة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة اليوم جيدة والله الحمد لله. تنبئ عن فهم طيب والأجوبة فيها دقة وهنعين. حديث غاب حديث رقم 835 يقول مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر إلى آخره. يقول السائل لماذا قال مسلم قال ابن أيوب وهو الشيخ الأول؟ وعادة مسلم أنه إذا ذكر لفظ شيخه الأول لا يبين، لأن علي بن حجر له صحيفة عن إسماعيل بن جعفر وهو أورد لفظ غير لفظ الصحيفة، فأراد أن يبين لك أن من عادته أن ينقل من الصحف، لكن في هذه المرة لم يذكر لفظ الصحيفة. فعلي بن حجر وهو شيخه الثالث له صحيفة وكانت بين يديه، ولكنه لم ينقل منها، وإنما نقل لفظ الشيخ الأول وركز على هذا، تنبه لهذا، تنبه تيقظ، وهذه دقة فاتتنا في الكلام عنه. هل الصلاة قبل الجمعة مستثناة من النهي؟ نعم، في حق غير الإمام، من الإمام من السنة إن دخل المسجد أن يصعد على المنبر مباشرة. النهي عن الصلاة بعد العصر قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عند أم سلمة ثم الدوام عليها، هل هذا يعتبر نسخ؟ لا يعتبر نسخا، لأن الأصل في النهي، الأصل في العبادات النهي، يعني الحذر من منع عدم الفعل، فكان الأمر ممنوعا ثم أصبح مشروعا. فلما يكون الأصل المنع ثم يأتي المشروعية، المشروعية لا تمنع الأصل، الأصل هو المنع أصلا، الأصل هو المنع. إذا كان هناك متسع من الوقت لصلاة سنة المغرب وقبل بداية الدرس فهل نصليهما؟ إن لم يفتك شيء من الدرس فلا حرج، والجمع دائما مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح، وهذا أمر دائم. كتاب إعلام أهل العصر بسنية الركعتين بعد العصر لبعض إخواننا السودانيين والعبد الضعيف قرأته وعلقت عليه وقدمت له، وطبع من سنتين تقريبا. أخ يقول كتاب إعلام أهل العصر بالركعتين بعد العصر هل تنصح بقراءته؟ الكتاب جيد، والكتاب درس المسألة ورجح سنية الركعتين بعد العصر. ما العلة في قول ابن عمر؟ هو قال ابن عمر والصواب عمر وليس ابن عمر، صواب عمر، كان ينهى عن الركعتين وكأنه كان يصليهما. قلت كان ينهى خوف الاسترسال حتى تصلى في وقت الكراهة، أو كان ينهى من وصل، أو كان وقعت حادثة ويرى أن الشمس قائمة وغيره لا يرى الشمس قائمة، كما عند أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار فيما جرى بينه وبين علي. ألا يمكن أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأله أثناء الصلاة، لذلك علقت الأمر بالإشارة بيده، لأن غالب أمره الإخبار والتعليم؟ بل قد يقال شيء آخر، وهو مذهب البلقيني رحمه الله، ذكره في شرحه على البخاري في حديث أبي سعيد بن المعلى لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فبقي في الصلاة، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجبني؟ قال إني كنت أصلي. قال أما ثم تلا عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال له ألا أخبرك بأفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد إلى آخر الحديث. قال البلقيني رحمه الله وفيه دلالة على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يبطلها، لو أنه أجاب النبي في الصلاة ما أبطل صلاته، والكلام ظاهر يعني ليس فيه تكلف، وها هنا كذلك الظاهر، والظاهر ها هنا كذلك، والله تعالى أعلم. ما المقصود بعموم التطوع بعد العصر؟ تصلي ما شئت كما تصلي بين الظهر والعصر ما لم تغب الشمس، ما لم تتغير الشمس، والله تعالى أعلم. ولذا ميمونة صلت أربعا، ميمونة صلت، فالعبرة ليست بالعدد، العبرة بالأجر. فالأربعة عندها ركعتين عند عائشة، وفي هذا إشارة، وهو ما رجعه شيخنا، وهو الذي رجحناه في شرحنا لصحيح مسلم فيما مضى قبل سنوات. قلنا لو أن رجلا لا يستطيع القيام فصلى جالسا من عدم استطاعة، فهل نصفه وهو لا يستطيع نصف أجره كنصف أجر القائم؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، وحديث ميمونة هذا الذي مر بنا يشير لذلك، أن الذي لا يستطيع القيام عن عجز وعن مرض إن صلى جالسا فأيضا أجره نصف أجر القائم. وإن كان فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بصحة وقوة تعيننا على عبادته. ولا يحرمنا من وضع جباهنا تذللا في السجود له سبحانه وأن نقوم واقفين. أخبرني في الصبح الشيخ عبد الصمد بن شرف الدين الذي نشر تحفة الأشراف لأول مرة وهو من المحدثين من علماء الهند، يقول أصيب جدي في أواخر حياته بمرض ففقد الذاكرة، فكان لا يعرف شيئا في الدنيا إلا القرآن الذي في صدره، فلم ينس منه عرف، وكان يقف في الصلاة بعد الظهر فيصلي حتى يؤذن العصر، وهكذا بعد العشاء أغلب ليله قائم يصلي، وهذه علامة حسن خاتمة، وأسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يعسلنا قبل وفاتنا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: أن يفتح عليه عملا صالحا قبل وفاته، أن يفتح الله عليه عملا صالحا قبل وفاته. اللهم عسلنا، اللهم عسلنا. استشهدت شيخنا بصلاة الحسن والحسين بعد الطواف بعد العصر، ولكن الصلاة في حرم مكة ولا وقت الصلاة. نعم، يعني يقال أن الأمر ورد عن الصحابة رضي الله عنه تعالى عنهم. اعلم علمني الله وإياك أن العلماء إذا أرادوا أن يثبتوا مذهبهم فإنما يريدون كل شيء. هذا الكلام عندي وعندك أن الوقت مكة ليس في وقت كراهة، عند غيرنا فيها كراهة، فيصلح دليلا عليهم. وأعلم علمني الله وإياك أن أئمة الهدى كابن تيمية وابن القيم وجمع، ولا سيما في التوحيد مثلا في اجتماع جيوش الإسلامية، يوردون الصحيح والضعيف، الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وهم يعلمون أنه ضعيف الموضوع، وإنما هذا من باب تكثير الدساكر والعساكر تقع الهزيمة للخصم المخالف، وإلا هم ليسوا يعني جيوش آدم. فلما يريد أن يكتب في موضوع كابن القيم لما كتب في إثبات العلو لله جل في علاه أورد بعض القصص وأورد بعض الحكايات تثبت، لكن هو معذور لأنه يريد الجمع، هو يريد الجمع ويريد أن يجمع كل شيء. فتكثير الدساكر والعساكر وغالبا تكون إشارات فيها بيان الضعف. ما دامت الركعتان بعد العصر قد شاعتا وذاعتا بين الصحابة والتابعين، فما بالنا لا نقيم هذه السنة؟ أنتم وشأنكم، لماذا نتعلم نحن حتى نعمل، نحن نتعلم حتى نعمل. طالب العلم في بداية الطلب يكثر من الطاعات، ثم بعد ذلك تستقر عنده بعض العبادات التي يداوم عليها. هل هذا الأمر طبيعي؟ نعم. الإنسان سبحان الله كثير من الإخوة يجدون ظاهرة ويسألون عنها، يقولون: عند أول قدومنا نجد لذة ونجد إخباتا ونجد خشوعا، ثم بعد فترة نفقد ذلك. نقول: الله من كرمه أنه يؤلف قلبك فيذيقك هذا الطعم، ثم أن تقصر فما تتعاهد أسباب الخشوع فيزول عنك هذه الرقة وهذا الإخبات. فلو أنك تعاهدت قلبك بمحفوظ جديد وتعلمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغير الأقوال، أذكر الركوع، أذكر السجود، وآية الاستفتاح، فغيرت كما غير النبي صلى الله عليه وسلم وطولت الصلاة وتدبرت، لبقي الأمر كما هو. مقدار طول الركعتين ما لم تصفر الشمس، كل الوقت هذا تستطيع أن تصلي فيه. أليس الأمر أو النهي لا يدخل دائما في أفراد الخطاب كما ذكر الشوكاني في النهي؟ وعليه: لماذا لا يكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لورود هذا الفعل عن 16 صحابيا، ومن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كأم سلمة وعائشة، والراوي أدرى بمرويه من غيره، والراوي أدرى بمرويه من غيره. فعائشة وأم سلمة رويا الحديث وهما أدرى منا به، وهما لم يفهما أن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. كيف نثبت على طلب العلم أو على عمل ومن حولينا قتل وإهانة المسلمين؟ هذا يلزمنا، ما حولينا من قتل وما شابه هذا يلزمنا أن نثبت، وهذا لا يمنعنا أن نثبت. فوقت الهرج، وقت الفتن، ما هو عمل المؤمن؟ كيف المؤمن يقاوم الهرج والقتل الذي يجري؟ بإيش؟ الصلاة. النبي لما أراه في حديث زينب في البخاري كتاب الفتن، لما أراه الله الفتن تنزل من السماء وكان يرى الفتن كما نرى الأشياء، قام النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا ويقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ماذا أنزل الليل من الفتن، صواحب الحجرات كي يصلين، من يوقظ النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلين. فالصلاة تدفع، الصلاة تدفع، تدفع الفتن. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبادة في الهرج كهجرة إليه. في وقت الهرج والثورات وسالة الدماء، المؤمن الصادق ماذا يفعل؟ يفزع للعبادة، يفزع للعبادة. هذا المنهج والعلم. والعلم النبي يقول في صحيح مسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود، يقول لا يخرج الدجال وتقسم غنيمة وتوزع ميراث، ما دام المسلمين يتعلمون الميراث ويقسمون الغنائم، أي يعلمون أحكام الميراث وأحكام الغنائم، الدجال لا يخرج. كان بعض الفرضيين يقول، وكان يعلم علم الفرائض، يقول أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم ألا يخرج الدجال. الدجال أكبر فتنة، أكبر فتنة على وجه الأرض، وبعلم الميراث نبعد فتنة الدجال. فالإقبال على العلم يبعد الدجال. ولذا كان الصحابة يلقنون أبناءهم أحاديث الدجال كما يلقنونهم سورة الفاتحة. ومن أهم أسباب البعد عن الفتن أن تتعلم الفتن. ومن أوسع وأخطر ما يمكن أن يكون له أثر سلبي على الأمة أن تخوض الأمة في الفتنة بالفتنة ولا يكون لهم نور ولا علم ولا برهان من الله عز وجل. فالناس مفتونون ولا يدرون. فتن، نخرج من فتنة إلى فتنة أكبر منها، وكلنا لا يدري ماذا يجري، وكلنا لا يدري ما هو السبيل للخروج من هذه الفتن. فإلى الله المشتكى، ما أحوجنا أن نقرأ وأحوجنا أن نتعلم. فعلمنا يزيل الفتنة عن أنفسنا ويرفع الفتنة عن غيرنا. أما لأن الدماء تسيل نهجر العلم فهذا منطق غريب، لأن الفتن موجودة والدماء تسيل، نحن بحاجة للعلم، بحاجة أن نكون على بصيرة من أمرنا. أكتفي بهذا القدر، وأجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.